عباد الله أقوام يحبهم ويحبون
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في الحديث عن أقوام يحبهم الله عز وجل. تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن بعض الكلمات التي يحبها الله عز وجل، وبعض الصفات التي يحبها الله عز وجل. قلنا مثلا من هذه الكلمات التي يحبها الله تعالى: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن هناك كلمات يحبها الله تعالى. أيضا روى مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. المهم أن تعلم أن الله يحب هذه الكلمات الأربع. لا يضرك إن بدأت بالتحميد أو التهليل أو التكبير أو التسبيح، المهم أن تكثر من هذه الكلمات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لأن الله جل جلاله يحب هذه الكلمات. إذن الله تعالى يحب كلاما معينا، أيضا الله تعالى يحب صفات معينة كما بينا قبل ذلك، والتي منها الحلم والأناة. الله تعالى يحب صفة الحلم ويحب صفة الأناة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس كما عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم لأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم أي العقل اللبيب، والأناة أي التثبت وعدم العجلة. التثبت وعدم العجلة، الله يحب تلك الصفة، صفة الأناة، وأيضا يحب صفة الحلم. أيضا من الصفات التي يحبها الله جل وعلا الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وأيضا صفة الرفق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، عليه الصلاة والسلام قال لأمنا عائشة: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. لما دخل رهط من اليهود وقالوا: السلام عليكم، أي الموت لكم، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: أولم تسمع؟ قال عليه الصلاة والسلام: قلت وعليكم. أيضا من هذه الصفات التي يحبها الله تعالى الحياء والستر، أسأل الله أن يسترنا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. الحياء والستر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يغتسل في الفضاء الواسع عريانا أمام الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حليم حيي ستير يحب الحياء والستر. فصفة الحياء صفة يحبها الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الصفات التي يحبها الله تعالى صفة الوتر، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر، يحب الوتر. فالله يحب صفة الوتر. إذا أردت أن تأكل شيئا، تمرات مثلا، فلتأكل وترا، تأكل 3 5 7 وهكذا، لأن الله تعالى يحب هذه الصفة سبحانه وتعالى. ثم تحدثنا بعد الكلمات التي يحبها الله وبعد الصفات التي يحبها الله، وقفنا عند الأقوام الذين يحبهم الله تعالى، وقلنا أول هؤلاء الأقوام صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أطهر ثلة عرفتها الأرض بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم جميعا. تحدثنا في الحلقة الماضية من هو الصحابي ولماذا نحب الصحابة، ووعدنا حضراتكم أن نتحدث في هذه الحلقة عن واجبنا نحو الصحابة رضي الله عنهم. قلنا الصحابي معناه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مصدقا له ومات على ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما مؤمنا به فهو من أصحابه، فهو من أصحابه. فهذا معنى الصحابي. طب لماذا نحب الصحابة؟ قلنا أولا لأن الله تعالى فضلهم على من بعدهم، وعدلهم ورضي عنهم وزكاهم ظاهرا وباطنا، وذكرنا الآيات التي تحدثت في كتاب رب العالمين جل وعلا في الثناء عليهم رضي الله عنهم جميعا. فالذي فضلهم وعدلهم وزكاهم هو الله سبحانه وتعالى، لذا نحن نحبهم. ثانيا نحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وأوصى بهم، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثالثا نحبهم لأن فضلهم لا يعدله شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم عمره. فالذي فضلهم هو الله سبحانه وتعالى، فضلهم على من بعدهم. رابعا نحبهم لأن بعض المبتدعين وأهل الأهواء وأصحاب العقائد المنحرفة يسبونهم وينتقصون مقدارهم ويكفرون أكثرهم، كالشيعة الروافض الذين يتقربون إلى الله بسب أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم جميعا، يقولون في صلواتهم وخلواتهم: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يعنون بذلك أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، عليهم هم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة. على الرغم من التحذير النبوي الشديد والوعيد الأكيد لمن فعل ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفة. فهم عباد الله الذين اصطفى، كما قال سفيان: اختارهم الله على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. خامسا نحن نحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حبهم من الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان، أي علامة الإيمان، حب الأنصار، لأن الأنصار من الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فالأنصار من صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. آية الإيمان أي علامة الإيمان حب الأنصار، أي حب الصحابة. وعلامة النفاق، آية النفاق أي علامة النفاق، بغض الأنصار أي بغض الصحابة رضي الله عنهم جميعا. سادسا نحبهم لأن إكرامهم سبب لخيرية هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وغيره: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سابعا نحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم أمنة هذه الأمة، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ثامنا نحبهم لأنهم أعظم الناس إيمانا بربهم وأكثر الناس حبا واتباعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري، وهذا أكبر دليل على حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رواه البخاري في صحيحه أن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه جاء ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام وقت أن كان كافرا بالحديبية، فوجد سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى قومه من قريش فقال: أي قوم، أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحبهم لأنهم أعظم الناس إيمانا بربهم، أكثر الناس حبا واتباعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. تاسعا نحبهم لأن الله غفر لهم ورضي عنهم أجمعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر كما في الصحيحين: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. عاشرا وأخيرا نحبهم لأن اتباعهم واقتفاء آثارهم هو السبيل الوحيد إلى الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. طبعا لو أردنا أن نتحدث عن لماذا نحب الصحابة والله لاحتجنا إلى لقاءات، ولكن هذا بستان يافع ماتع لو أردنا أن نغوص فيه لاحتجنا إلى أوقات كثيرة، ولكن هذا خلاصة القول لماذا نحب الصحابة، هذه هي الإجابة في 10 نقاط. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل: طب ما واجبنا نحو الصحابة؟ وهذا هو السؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد أن تعرفنا على من هو الصحابي ولماذا نحب الصحابة. طب ما واجبنا نحو الصحابة بالأخص في ظل هذه الهجمة الشرسة التي نراها في هذه الأيام، والتي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. تكلم السفيه ونطق الرويبضة، فطاول هذا المجرم الزنديق على أبي بكر، والآخر يتطاول على طلحة بن عبيد الله، والآخر على عقبة بن نافع، والثالث أو الرابع على عائشة أم المؤمنين، وهذا يتطاول على أم المؤمنين حفصة، وهذا على عمر، وهذا على عثمان، إلى آخر ذلك من التطاول والنيل على خيرة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. أنا أردت أن أذب عن هؤلاء الكرام العمالقة لأنال بذلك شرف الذابين عنهم، والله أسأل أن يحشرنا جميعا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا، اللهم آمين. ما واجبنا نحو الصحابة؟ الجواب: أولا حبهم والترضي عنهم ومعرفة مقدارهم. حبهم لأن حبهم من الإيمان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، آية الإيمان حب الأنصار، حبهم. قال قبيصة ابن عقبة رحمه الله تعالى، قال: حب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلهم سنة. حب الصحابة سنة؟ نعم. حبهم، الترضي عنهم، عندما تسمع من يقول أبو بكر تقول أنت رضي الله عنه، تسمع من يقول عمر تقول أنت رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، الترضي عنهم، معرفة مقدارهم، أن تعرف قدر هؤلاء ومكانة هؤلاء الذين حملوا لنا هذا الدين، كيف وصلوا أو بلغوا لنا هذا الدين، كيف تعب هؤلاء ونالهم من الأذى ما نالهم ليبلغوا لنا هذا الدين رضي الله عنهم جميعا. فهم أشد الناس بلاء بعد الأنبياء، كما بين عليه الصلاة والسلام، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فرضي الله عنهم جميعا. فواجبنا نحوهم حبهم، الترضي عنهم، معرفة مقدارهم. ثانيا، قال العلماء اتباعهم، لأنهم أعلم الناس برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الفز لاعتصام، قال باللفظ الواحد: إن الصحابة كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، إذ هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الزيادة حسنة بمجموع طرقها، ما أنا عليه وأصحابي. فواجبنا نحو الصحابة اتباعهم، لأنهم أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، قال في أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة، قال: اعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يعرفه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، ومن فعل هذا فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. إذن يجب علينا أن نتبع هؤلاء الصحابة، هذا واجبنا نحو الصحابة. ولقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، الحديث. ثالثا، واجبنا نحو الصحابة تعلم مناقبهم جملة وتفصيلا، وتذكير الناس بها في الخطب والمحاضرات والمواعظ. وأنصح في ذلك بالرجوع إلى كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قد طبعته جامعة أم القرى في مجلدين محققين، وهو من أفضل ما كتب في فضائل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وأيضا من هذه الكتب التي تحدثت عن فضائل الصحابة كتاب شيخنا مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، الصحيح المسند من فضائل الصحابة، أو أي كتاب من كتب السنة، حيث تزينت جميعها بفضائلهم ومناقبهم والثناء عليهم رضي الله عنهم جميعا. نخرج إلى فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى.
سنعود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. كنا نتحدث عن واجبنا نحو الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قلنا أولا اتباعهم، لأنهم أعلم الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثانيا حبهم والترضي عنهم ومعرفة مقدارهم. ثالثا واجبنا نحو الصحابة تعلم مناقبهم جملة وتفصيلا، وتذكير الناس بها في الخطب والمحاضرات والمواعظ. رابعا قال العلماء واجبنا نحو الصحابة تسمية الشوارع والمدارس والأولاد بأسمائهم، بدلا من أن تسمي ولدك بأسماء اللاعبين والساقطين والتافهين، سمي ولدك بأسماء الصحابة. لا تسمع لهؤلاء الرويبضات الذين يقولون الآن لا تصنعوا من أبنائكم عقبة بن نافع، لا تسمع لهم. لا تصنعوا من أبنائكم عمر بن الخطاب، لا تسمعوا لهم. هؤلاء لا يريدون الإسلام، هؤلاء يريدون الطعن في ثوابت هذا الدين العظيم. سمي ولدك بأسماء الصحابة، سميه عمر، سميه أبو بكر، عثمان، علي، عبد الرحمن، عبد الله. سمي ولدك على أسماء هؤلاء، شرف لك وفخر لك أن تسمي أبناءك على أسماء هؤلاء الأفاضل الذين شرفوا الدنيا رضي الله عنهم جميعا. أيضا عقد المسابقات الدورية عنهم وفيهم وفي تراجمهم ومواقفهم. إذا كانت هناك مسابقة اسأل عن من هو الصحابي الذي فعل كذا، من هو الصحابي الذي غزا في غزوة كذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، من هو الصحابي المكنى بكذا. اعقد مسابقة في هؤلاء الصحابة. واجبنا نحوهم تسمية الأولاد والشوارع والمدارس بأسمائهم، عقد المسابقات الدورية عنهم وفيهم وفي تراجمهم ومواقفهم رضي الله عنهم جميعا. خامسا واجبنا نحو الصحابة الإمساك عما شجر بينهم من خلاف، والاستغفار لهم، ونشر محاسنهم ومناقبهم. قال أبو نعيم في رسالة الإمامة الإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زلاتهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ولما سئل جعفر بن محمد الصادق رحمه الله تعالى عما وقع بين الصحابة من خلاف، فأجاب قائلا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فواجب عليك أن تمسك عما وقع بين الصحابة من خلاف، وأن لا تخوض في أعراض هؤلاء، بل يجب عليك أن تستغفر لهم، أن تترضى عنهم، لأن الذي رضي عنهم هو الله. قال الله تعالى في محكم كتابه والذين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واجب عليك أن تستغفر لهم، أن تمسك عما وقع بينهم من خلاف. وسأبين الآن هل هم معصومون أم لا، سأبين الآن إن شاء الله تعالى. سادسا وأخيرا واجبنا نحو الصحابة الحذر من سبهم وانتقاصهم والخوض في أعراضهم وتكفيرهم. يا إخواني، إن سب الصحابة رضي الله عنهم جميعا دركات بعضها من بعض. لذا حذر السلف الصالح رحمهم الله تعالى من ذلك فقالوا: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. الله أكبر. إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. هؤلاء الذين يطعنون في خيرة الصحابة وفي أمهات المؤمنين، هؤلاء يتهمون في إسلامهم. نعم نعم، يتهمون في إسلامهم وفي دينهم وفي معتقداتهم وفي معتقدهم. نعم، هؤلاء كما قال بعض السلف: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. هذا إسلامه فيه دخن. نعم فيه دخن. لذا احذر أخي الحبيب أن تساير أقواما جهالا أو فساقا ضلالا في سبهم وانتقاصهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لبعضهم، كأبي هريرة أو معاوية بن أبي سفيان أو خالد بن الوليد أو عقبة بن نافع أو غيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ممن ثبت فضله وسبقه وصحبته للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فواجبنا نحو الصحابة، قلنا أولا حبهم والترضي عنهم ومعرفة مقدارهم، ثانيا اتباعهم لأنهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا تعلم مناقبهم جملة وتفصيلا وتذكير الناس بها في الخطب والمحاضرات والمواعظ، رابعا تسمية الأولاد والشوارع والمدارس بأسمائهم وعقد المسابقات الدورية عنهم وفيهم وفي تراجمهم ومواقفهم، خامسا الإمساك عما شجر بينهم من خلاف والاستغفار لهم ونشر محاسنهم ومناقبهم، سادسا وأخيرا قلنا الحذر من سبهم وانتقاصهم، وأيضا الخوض في أعراضهم وتكفيرهم. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل: طب ما حكم من سب الصحابة؟ ما حكمه عند علماء الشريعة؟ والجواب: من باب الأمانة العلمية، اختلف أهل العلم في حكم من سب الصحابة، فمنهم من قال يقتل، ومنهم من قال لا يقتل بل يعذر فحسب، ولكن القول الفصل في حكم من سب الصحابة، ركز معي أخي الحبيب وركزي أيتها الفاضلة، القول الفصل في حكم من سب الصحابة أن من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. يعني من قال إن عليا أولى بالرسالة من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا خلاف بين العلماء في كفر من قال بذلك، لا خلاف، ولا خلاف بينهم في كفر من شك في تكفيره. أيضا من زعم أن القرآن نقص منه آيات أو أن القرآن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، فهؤلاء أيضا لا خلاف في كفرهم كالقرامطة والباطنية وغيرهم. أما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، كمن وصفهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم، فهذا هو الذي يستحق التعزير والتأديب والسجن، ولا يكفر على الراجح من أقوال أهل العلم. هذا هو القول الفصل في حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم. وأنا أريد أن أؤكد على نقطة في غاية الأهمية بمكان في سب الصحابة وفي النيل من أعراضهم رضي الله عنهم جميعا. نسمع من يقول مثلا: إن معظم الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نرد على من يقول بهذا القول؟ نقول: إن القول بكفر أو ارتداد معظم الصحابة يعتبر طعنا في القرآن والسنة، إذ كيف نثق بكتاب نقله إلينا الفسقة أو الكفار كما يزعم الشيعة الروافض؟ ثانيا، يلزم من ذلك أن شر هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم. كذلك فإن هذا الأمر يعني أن هؤلاء أي الصحابة شر هذه الأمة. وأيضا يلزم من ذلك نسبة الجهل إلى الله تعالى، تعالى الله عما يصفه الجاهلون علوا كبيرا، لأنه هو الذي زكاهم وعدلهم في كتابه. فكونك تطعن في هؤلاء أنت تطعن الآن في من؟ في رب العزة جل وعلا، لأنه هو الذي زكاهم وعدلهم وفضلهم. وكفر هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة. في الختام أؤكد على نقطة أيضا في غاية الأهمية، ألا وهي: طب هل الصحابة معصومون؟ الجواب: إن أهل السنة لا يعتقدون عصمة الصحابة عن الكبائر والصغائر، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. هم ليسوا بمعصومين، تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن اسمع لهذا الاستثناء، ولكن لهم من السبق والفضائل ما يوجب مغفرة ذنوبهم. ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بسبقه أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابتلي في الدنيا وكفر به عنه. ورغم ذلك نعتقد بعدالتهم، أي أن اعتقادنا بعدالة الصحابة لا يستلزم القول بعصمتهم، بل نقول فيهم كما قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وللحديث بقية مع أقوام يحبه الله تعالى في برنامجكم يحبهم ويحبون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام.